بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم فيها خالد عبد الجبار. أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن بريطانيا ستسعى لتشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتكامل مع المقترحات الأمريكية الخاصة بهذه المنطقة. وقال هانت في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني الاثنين إن علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز، واصفا ما قامت به إيران تجاه ناقلة النفط البريطانية بأنه قرصنة دولية. وأشار إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز. وفي أول رد إيراني على المقترح البريطاني، قال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته سيتسبب في انعدام الأمن ولن يحقق شيئا. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أشار إلى أن طهران ستبقى أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما الذي يعنيه هذا المقترح البريطاني؟ وما مدى إمكانية ترجمته على أرض الواقع؟ وما معنى أن تستعين بريطانيا بأوروبا وهي تستعد لمغادرة البيت الأوروبي مع قدوم حكومة بوريس جونسون؟ وفي حالة تشكيل تحالف عسكري مثل هذا، كيف ستكون علاقته بتخطيط مشابه تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة نفسها وستعلن عنه في مؤتمر المنامة المقبل؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من البرنامج. من لندن أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي، ومن بروكسل مالك العتامنة الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، ومن طهران الباحث السياسي والأكاديمي الإيراني الدكتور عماد أبشناس. وأبدأ معك أستاذ أحمد أصفهاني من لندن. أستاذ أحمد، ما مدى إمكانية تنفيذ هذا المقترح وترجمته على أرض الواقع في ضوء تطورات الموقف المتصاعد في الخليج؟
أولا يجب التوضيح أن جيرمي هانت هو قال أن حكومة بريطانيا تسعى إلى تكوين هذه القوة الأوروبية البحرية من أجل حماية الخطوط الملاحة الدولية في منطقة خليج العربي ومضيق هرمز. إذن هو مسعى، لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وستسعى الحكومة إلى تنفيذه بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا. هو قال أنه أجرى اتصالات مع فرنسا وألمانيا وأنهما أبديا استعدادا في هذا المجال. لكن المشكلة الآن بالنسبة للحكومة البريطانية هي أنها على وشك أن تكون هناك حكومة جديدة. نحن ندرك أن اليوم سيعلن فائز بمنصب رئيس حزب المحافظين، وغدا تستقيل الحكومة تريزا ماي، وبعد غد تتألف حكومة جديدة. لذلك سيقع على عاتق الحكومة الجديدة أن تواصل هذا الأمر، لكن هو مجرد اقتراح الآن ومسعى في هذا الاتجاه.
لكن ما معنى أن تستعين بريطانيا بأوروبا في الوقت الذي تستعد فيه لندن لمغادرة الاتحاد الأوروبي أستاذ أحمد؟
بريطانيا تدرك تماما أنها لا تستطيع أن تتحرك دوليا إلا بمعية طرف معين، لكنها هي لها علاقة تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، العلاقة الأمريكية الإيرانية المتوترة، بريطانيا تجد نفسها في الصف الأوروبي الساعي إلى الإبقاء على الاتفاق النووي والساعي إلى تخفيف التصعيد في المنطقة. لذلك هي تسعى، بريطانيا تسعى إلى هذا التعاون الأوروبي لعل وعسى أن تستطيع حماية الملاحة البحرية وأن تتجنب الاصطفاف مع أمريكا، لأن أمريكا كما نعلم جميعا تسعى هي أيضا لإنشاء تحالف دولي لحماية المضائق الممرات البحرية في منطقة الخليج العربي. لذلك الحكومة البريطانية كانت حريصة، هانت كان واضحا عندما قال إن هذه القوة البحرية المزمع تشكيلها لا علاقة لها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقع يقول أن إذا نشأت هذه القوة سيكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حكما.
وهل هذا مؤشر لبقاء بريطاني محتمل داخل الاتحاد الأوروبي؟
لا، ليس بالضرورة. بالضرورة، ليس بالضرورة، يعني حتى خلال الفترة التي تفاوضت فيها بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي كان هناك رأي بريطاني فاعل بالداخل الحكومة البريطانية بضرورة الإبقاء على التنشيط الأمني والعسكري مع الاتحاد الأوروبي. هناك ضرورة للمصلحة القومية البريطانية أن يكون هناك تنشيط مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا يعتمد على طبيعة الخروج من الاتحاد الأوروبي. يعني إذا فاز بوريس جونسون المرشح المفضل لدى حزب المحافظين لرئاسة حزب المحافظين والحكومة، هو يقول أنه مستعد أن يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. إذا حصل هذا الأمر سيؤثر على التنشيط الأمني العسكري مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا يعتمد على طبيعة الخروج من طبيعة الاتفاق الذي سيؤخذ بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاحقا.
أخيرا أستاذ أحمد، كيف سيؤثر مقترح مثل هذا إذا نفذ على الأرض على منطقة الشرق الأوسط؟
لا شك بذلك. يعني هند كان وزير خارجية بريطاني حرص في البرلمان على التأكيد أن هذا الوجود التواجد العسكري البريطاني الأوروبي ليس لزيادة التصعيد، لكن الحقيقة أن زيادة القوات العسكرية الموجودة في تلك المنطقة سيؤثر بشكل أو بآخر على التصعيد العسكري الموجود حاليا، علما بأن الاتحاد الأوروبي مدعوما بروسيا والصين لا يزال حتى الآن يريد الحفاظ على الاتفاق النووي ويريد أيضا تخفيف التصعيد، لكن الأمور قد تخرج عن السيطرة في حال تواجد قوات عسكرية جديدة وفي حال حدوث نقاط اصطدام في منطقة الخليج العربي وتحديدا في مضيق هرمز.
شكرا لكم أستاذ أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي من لندن، وأتحول إلى بروكسل وأرحب منها بالأستاذ مالك العتامنة الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. أستاذ عتامنة، مقترح بريطاني بإنشاء قوة بحرية أوروبية لحماية الملاحة في هرمز، ترى كيف سيكون الرد الأوروبي على هذا المقترح؟
الحقيقة هو طلب متناقض مع، يبدو ظاهريا متناقض مع طلب البريكزت في بريطانيا خروج الاتحاد الأوروبي، لكن لا ننسى أن هناك أمن أوروبي موحد يجمع الجميع. أيضا سأعود قليلا إلى الاستراتيجية الأوروبية للتعامل مع إيران بعد توقيع الاتفاق النووي في عهد إدارة أوباما. هناك مصلحة أوروبية كانت نفس بريطانيا من ضمنها، من ضمن المنظومة، من ضمن منظومة المصلحة في عام 2016، حيث لم ينتبه كثيرون إلى أن أوروبا أصدرت حينها، وهذا موجود على موقع الاتحاد الأوروبي، استراتيجية التعامل مع إيران. قراءة تلك الاستراتيجية تكشف وتحل وتفسر لماذا أوروبا تحاول أن تستعمل أسلوب الجزرة أكثر من العصا التي تستعملها واشنطن في التعاطي مع إيران وطموحات إيران. لكن هناك أيضا مصلحة أوروبية تريليونية أثبتتها الاستراتيجية أو أخرجتها الاستراتيجية الأوروبية المعلنة مع إيران. الآن عملية احتجاز السفينة البريطانية والفكرة التي طرحت حول حماية أمنية إقليمية أوروبية أو دولية تقودها واشنطن في منطقة الخليج، هذه يعني بدها أخذ ورد. إذا بتلاحظ وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أعلن أنه بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مع بريطانيا. بالمقابل جيريمي هانت أيضا وزير الخارجية البريطاني أيضا أعلن أنه هم لا يسعون إلى أي مواجهة مع إيران. هناك عصا وجزرة في الموضوع. أعتقد أن ما وراء التصريحات هناك حديث آخر يدور حول تسوية المسألة.
لكن يفهم من هذا أستاذ مالك أن الاتحاد الأوروبي ليس في وارد أن يوافق على المقترح البريطاني؟
الاتحاد الأوروبي في وارد أن يوافق على أي تسوية مقبولة تهدئ الوضع مع إيران. هناك مصالح تجارية واقتصادية يطمح لها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع إيران. أتحدث عن انسى النظام الإيراني ورأينا فيه، لكن تحدث عن بلد فيه موارد محتجزة ومرهونة منذ 25 سنة. هناك احتياطي غاز هائل بالشراكة مع قطر مثلا، وهذا يفسر أيضا من جناحية أخرى لماذا هناك تحالف قطري. فأنت تتحدث عن احتياطي غاز عالمي ضخم مشترك بين قطر وإيران مثلا. هناك نفط إيراني لم يستغل طوال السنوات الماضية. هناك بنية تحتية إيرانية أو في إيران إذا رفع الحصار تماما وعادت إيران للمجتمع الدولي أو للمنظومة الدولية في حرية كاملة، هناك بنية تحتية يجب أن يقوم أحد ما ببنائها. فتحدث عن أوروبا في هذه الحالة وطمعها.
أستاذ مالك، هناك مقترح أمريكي مشابه بتكوين تحالف دولي لحماية الملاحة في المنطقة نفسها. ترى كيف سيكون التداخل والتخارج بين القوتين؟
أعتقد أن لن يكون هناك توافق بالمقترح الأمريكي. المقترح الأمريكي مثلا اليابان أعلنت أمس أنها لن تكون ضمن التحالف المقترح الأمريكي أو ضمن المشروع الأمريكي في حماية الخليج. لكن ربما الآن بعد المقترح البريطاني ربما يتبلور شيء ما في الاتحاد الأوروبي حول مقترح أوروبي جديد وصرف أو توليفة جديدة تحاول وصول التسوية. الأمر يعتمد على نجاحها بواشنطن الآن وما رأي الإدارة الأمريكية في ذلك، وهذا تعب الإدارة الأمريكية لا يمكن التكهن بأجوبتها.
شكرا للأستاذ مالك العتامنة الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، كان معنا من بروكسل. وأرحب من طهران بالدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي والأكاديمي الإيراني. دكتور عماد، ما هو الرد الإيراني على هذه المساعي بوضع قوى عسكرية بحرية في مواجهة إيران، مرة أوروبية ومرة أمريكية؟
الواقع الولايات المتحدة أدخلت بريطانيا في مستنقع حرب الناقلات إذا ما أردنا أن نسميها، لكي تستطيع جمع بعض الدول لتشكيل وحدات بحرية لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. منذ أن أتى الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض ولحد الآن هو يحاول أن يجمع الدول ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو فشل في جميع محاولاته لحد الآن. وأنا أتصور أن هذا المشروع أيضا سوف يفشل، حتى ولو أن البريطانيين اليوم دخلوا على الخط بالنيابة عن الولايات المتحدة، فالجميع يعلمون أن القوات البحرية لن تستطيع حماية الملاحة البحرية لوحدها. الحماية يجب أن تكون عبر إيجاد سلام في المناطق الملاحية وليس عبر الوحدات البحرية. حتى يعني الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران كانت هناك وحدات بحرية أمريكية وبريطانية لجنبها ولم تستطع أن تفعل شيئا، وهناك أكثر من 600 سفينة وباخرة بريطانية شهريا تعبر عن من في الخليج الفارسي وبحر عمان وتعبر مضيف هرمز. حتى لو كان هناك 600 قطعة بحرية لم تستطيع أن تحميهم جميعا، والجميع يعرفون ذلك. يعني البريطانيون لم يجب عليهم أن يبدأوا هذا الصراع الذي لا يستطيعون أن ينهوه.
لكن هذا المقترح دكتور أبشناس إن نجح كيف سيؤثر على الموقف الأوروبي الإيجابي حتى هذه اللحظة من الاتفاق النووي مع إيران؟
بالنسبة للاتفاق النووي كلا، الأوروبيون لا يحافظون على الاتفاق النووي اسميا، هم فقط يدعون أنهم يحافظون على الاتفاق النووي، ولكن عمليا هم يجارون الولايات المتحدة في عقوباتها على إيران، وهم يعتبرون طرفا إلى جانب الولايات المتحدة في هذا المجال. طبعا هنا موضوع الاتفاق النووي منفصل عن موضوع الناقلات. يعني حتى الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا وألمانيا وإيطاليا جميعهم وحتى إسبانيا اشتكت ضد بريطانيا لتصرفها بحجز الباخرة الإيرانية وبدء هذا الصراع. الأوروبيون يحاولون أن يلقوا بنفسهم عنه، وبريطانيا لأنها تحاول الخروج من الاتحاد الأوروبي تريد أن تقضي الولايات المتحدة في هذا المجال وليس أكثر من ذلك.
هذا الوجود العسكري البحري بمواجهة إيران دكتور عماد، ألا يؤدي ربما لنشوب حرب ولو عن طريق الخطأ؟ هل إيران مستعدة لذلك؟
إيران لا تريد أن تتوتر الظروف أو أن تبدأ حرب في هذه المنطقة، ولكن إذا فرضت حرب عليها فبالتالي هي وكانت مضطرة، نعم، وحشد هذه الوحدات البحرية في هذه الظروف يكون لمصلحة إيران لأنها سوف تكون هدفا سهلا بالنسبة للإيرانيين.
شكرا للدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي والأكاديمي الإيراني من طهران. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم وحلقة جديدة من برنامج بوضوح.